عليه لصدق، لأنه رؤيا ثبت في البخاري وثبت في مسلم، لكنه رحمه الله قال هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه، يعني مثل هذا لا يختلف إلا يسيرا. الحديث الثاني من أحاديث اليوم والرابع في باب السواك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل اليمن، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقدم مكة أولا وأسلم رضي الله عنه مع الأولين السابقين، ثم رجع إلى بلاده اليمن رضي الله عنه، وبقي فيها حتى قدم مع الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق قدومه قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، ومعه من هاجر إلى الحبشة، فجعفر رضي الله عنه قدم من الحبشة ومعه رفقاؤه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه جماعة كثيرة من الأشعريين من أهل اليمن، وهو رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس ويكنى بأبي موسى، وأشعري قبيلتهم من الأشعريين، وهو تولى إمارة البصرة في زمن عمر رضي الله عنه، وصدرا من زمن من خلافة عثمان رضي الله عنهم، ثم عزل من البصرة واستقر بالكوفة رضي الله عنه أرضاه، وهو أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم ومن القراء، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته لحسن صوته وقراء وحسن نطقه بالقرآن رضي الله عنه أرضاه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، فيه دلالة على استحباب السواك الرطب، وأنه أفضل من غيره لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستياكه به، وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه، يعني أن السواك يستعمل للأسنان وما حولها من اللثة، وكذلك للسان، لأنه في حاجة إلى التنظيف، وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع بالهمز والعين، قال كأنه يتهوع، في هذا دلالة على استحباب المبالغة في التسوك، المبالغة في التسوك لتنظيف تنظيف اللسان وما حوله، وأنه حتى ولو خرج من الإنسان صوت كصوت الذي يخرج منه القيء يتهوع، كأنه يتهوع، فما دام أن هذا من أثر العبادة والسواك عبادة فإنه لا يستكره هذا الشيء، واستنتج منه العلماء جواز التسوك بحضرة الغير، وأن التسوك من باب العبادة وليس من باب التنظيف، لأن باب العبادة يستعمل ويعمل بحضور الغير ولا يتقزز من ذلك، بخلاف باب التنظف والتنظيف فهذا يستحي الرجل الكبير أن يفعله أمام الآخرين. فدليل على أن استعمال السواك والمبالغة في استعماله من باب العبادة، وأنه لا يستحيا من ذلك كما بوب بعض العلماء باب جواز تسوك الإمام بحضرة الرعية. وفي هذه الأحاديث وما قبلها دلالة على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك ومحبته له. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت كان يبدأ بالسواك، فسئلت عائشة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله البيت، قالت السواك. فكان عليه الصلاة والسلام يتسوك كثيرا، لأن السواك فيه فوائد عظيمة، وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويناجي الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فكان يتعهد نفسه كثيرا لئلا يكون في فمه رائحة أمثال الروائح التي تعلق بفم ابن آدم من أثر الطعام أو من أثر السكوت أو من أثر كثرة الكلام ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يتعهد نفسه. وذكر العلماء رحمهم الله أنه يستحب التسوك بالنسبة للأسنان عرضا، يعني يمين وشمال، وبالنسبة للسان طولا، يتسوك به طولا، وذلك أنظف في الحالين. فالتسوك بالنسبة للأسنان يمينا وشمالا وبالنسبة للسان طولا أقوى وأبلغ في النظافة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فاتته صلاة الفجر هل يصلي النافلة السنة الراتبة قبل الفريضة أم بعدها؟ والجواب إذا كان في الوقت متسع لا يخشى طلوع الشمس قبل أن يأتي بالنافلة والفريضة فالسنة أن يبدأ بالنافلة أولا ثم الفريضة. أما إذا خشي من طلوع الشمس فيبدأ بالفريضة أولا ليدرك وقت الفريضة قبل خروجه، وذلك أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا صلى الفريضة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي الفريضة فقد فات الوقت، خرج يؤديها قضاء لا أداء. إيضاح ذلك، إذا استيقظ قبل الفجر قبل طلوع الشمس مثلا بعشر دقائق لا يمكنه أن يأتي بالنافلة ثم الفريضة قبل طلوع الشمس، فنقول له بادر بأداء الفريضة لتدرك الوقت. فإن كان في الوقت متسع بقي زمن، يعني فاتته صلاة الجماعة وجاء والوقت فيه متسع، فنقول الأفضل أن تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفريضة بعد ذلك. ما حكم الشاة إذا ذبحت على غير القبلة أو لم يذكر اسم الله عليها؟ أما تقبيلها للقبلة فهذا مستحب وليس بحتم وليس بواجب، لو ذبحت لغير القبلة فالذبيحة حلال، وأما ذكر اسم الله عليها فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. بعض العلماء قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، وبعضهم فرق بين أن يكون ترك التسمية عمدا أو تركها نسيانا أو جهلا، والأفضل والأكمل أن يوجهها إلى القبلة وأن يذكر اسم الله عليها، لأن بعض العلماء يقول إذا لم يذكر اسم الله عليها فلا تحل. هل التسبيح والتكبير والتهليل في صلاة النافلة كصلاة الفرض؟ الجواب التسبيح والتكبير والتحميد مستحب في كل وقت، والله جل وعلا أمر بذلك وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. فيستحب الذكر دائما وأبدا، لكن هل للنافلة ذكر مثل ذكر الفريضة بعدها؟ الجواب لا. الوارد في العدد الذكر بعد الفريضة، وأما النافلة فاذكروا الله دائما وأبدا، وأكثر من الذكر بدون عد ولا تعد. فالفريضة يستحب أن تقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ويستحب أن تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويستحب أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، حلف له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك. وهذه كرامة لمعاذ رضي الله عنه، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه. وقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يستحب أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تكون مجموعها 99. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر تستحب المواظبة عليه بعد كل صلاة. ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، بعد كل فريضة. ويكرر السور الثلاث: سورة الإخلاص وسورة المعوذتين 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر. هذا الورد وهذا الذكر والقراءة تستحب المواظبة عليها ولا تجب. يقول الأخ إنه يعرض لي بعض الأسئلة، وقد أفكر بعمل طاعة من الطاعات من الصدقات من فعل الخير، أرغب في هذا، فيوسوس لي الشيطان بأن هذا رياء، فأترك العمل خشية أن أقع في الرياء. وأقول لك يا أخي: لا، إذا فكرت في فعل الخير فاعزم عليه واحرص عليه وبادر واغتنم تنفيذ ما تفكر به مسرعا، لأن الإنسان في بعض الحالات تنشرح نفسه وتقبل على الخير والطاعة ويرغب في فعل الخير، فيفكر بأن يعمل كذا ويعمل كذا أو يتصدق أو يعطي، ثم يسوف قليلا ثم يؤخر ويترك، وينتابه ما ينتابه مثل ما ذكر الأخ، خوفا من كذا أو خوفا من كذا، ولا ينبغي مثل هذا. فالمؤمن إذا فكر في فعل الطاعة ينبغي له أن يبادر في ذلك، والتسابق والتنافس في فعل الخير مطلوب، والله جل وعلا يقول السابقون السابقون أولئك المقربون، والتنافس في فعل الخير مطلوب. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، يقول عمر لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهبت فأتيت بنصف مالي، كل نصف ما يملك أتى به، رغبة منه رضي الله عنه في أن يسبق الآخرين ويكون الأول في هذا الباب، وأتى أبو بكر رضي الله عنه بما أتى به، يقول فسألني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت يا عمر، يقول قلت أبقيت الشطر أي النصف، جئت بنصف ما أملك وأبقيت النصف. فالتفت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له ما أبقيت يا أبا بكر لعيالك، فقال أبقيت لهم الله ورسوله، ما خلى لهم شيء رضي الله عنه، أتى بكل ما عنده رغبة فيما عند الله، ووعد الله ووعد الرسول كافيه لعياله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في الخير ويتسابقون، فالتنافس في الخير مطلوب، والإنسان إذا فكر في فعل الخير يبادر ولا يتأنى، يتأنى إذا فكر في شر، في عقوبة أو انتقام أو حرمان أو تأديب أو نحو ذلك، يتأنى وينظر هل في هذا خير أم لا، ولا يستعجل. وأما الخير فيحسن أن يبادر فيه. هل يقرأ في النافلة التشهد الثاني، وهل يسن الدعاء بعد التشهد في النافلة؟ الجواب نعم، التشهد الثاني يقرأ في النافلة والفريضة. والدعاء يستحب بعد التشهد الثاني في النافلة والفريضة، ويستحب أن يستعيذ بالله من أربع: أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويستحب أن يختم دعاءه بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: هل يجوز أن أصرف كفارة اليمين على ذوي القرابة المساكين؟ نعم، كفارة اليمين تعطى للفقراء، وإذا كان فقير قريب تعرف حاله فهو أولى من الفقير البعيد الذي لا تعرف حاله. والصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة رحم. يقول: لدينا في البلاد إذا مرض إنسان أتوا به إلى الرجل أو المرأة ومعهم شماغ، يقوم هذا يقرأ الفاتحة ويشير أو يشبر بيده في طرف الشماغ 5 مرات أو أكثر ويقرأ، ثم يعقد عليها ثم يشعل في العقد نار ثم يشم المريض الدخان، فهل كل هذا العمل مشروع أم لا؟ يا لا لا يا أخي، هذا ما يجوز أن يعقد الشماغ ويوقد فيه نار وتشمم المريض ونحو ذلك، كل هذا خطأ وجهل، وإنما يقرأ عليه ما تيسر من القرآن فقط، ويدعى له وينفخ بعد الدعوات وبعد الكلام الطيب الحسن الوارد في الكتاب أو السنة من الدعاء والذكر، ولا يشعل نار ولا يشمم المريض هذه النار، ولا حاجة إلى الشماخ أو ذرعه أو العقد عليه، كل هذا من البدع الذي لا تجوز. إذا انتقض وضوء الإنسان والإمام يخطب للجمعة، فهل أقوم أم أستمع للخطبة حتى تقام الصلاة ثم أخرج؟ إذا فعلت هذا فاتتك صلاة الجمعة، وحضور الصلاة آكد وأهم من حضور الخطبة، فالواجب أن تقوم لتتوضأ وتأتي للصلاة مع الإمام. هل صوم يوم وإفطار يوم أفضل حتى وإن ترتب على ذلك الفطر في يوم الاثنين والخميس؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لا أفضل منه. إذا أردت كتابة شيء أو قراءة بعض الأذكار والقارئ يقرأ في المذياع، فهل علي شيء؟ إذا كان يقرأ القرآن فكان الواجب عليك أن